بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ذكر قول الله سبحانه وتعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ماذا ذكر من الآيات؟ قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى رهقا؟ إثما وضعفا وخورا. طيب هذا يستشكل كلاما لبعض الشراح، يقول إذا كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع طمأنينة القلب بالله تعالى وتوجهه إلى الله، ويعتقد أن هذا إنما هو سبب وأن القلب مطمئن لما عند الله، فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر، وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة. قال فالاستعاذة جعلها عمل قلبه، ومنها ما هو عمل في الظاهر. الاستعاذة طلب العوض، ولا شك أن المخلوق يستعيذ به فيما يقدر عليه، إنما يكون سببا ولا يعتمد عليه، ونعم ويتعلق قلبه به، فالاعتماد على الأسباب ماذا؟ شرك. الاعتماد على أسباب الشرك. الاستعاذة على ظاهرها يعني طلب العود على ظاهرها، بالنسبة لتعلق القلب هذا أمر آخر حكم آخر. قال قلنا أن نذر المعصية انعقد، فكيف بالحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي؟ لا، يعني ليس هناك تعارض بين انعقاده وبين الوفاء، فلا يجوز الوفاء به ويكثر كفارة يمين، مثل الحلف، إذا حلف بالله أن يعصي فيكفر كفارة يمين ولا يعصي. يقول ماذا الطفل الصغير عند أن يضل ويقول يا أبتي يا أمي، هذه استغاثة؟ الصغير ما يدرك هذا الأمر. طيب قبل أن ندخل في الدرس، من يذكر لنا أقسام النذر؟ يعيد لنا الأقسام من ذكره. نذر معصية، نذر المعصية ما كيف؟ نذر الشرك ونذر المعصية، نذر لغير لا شرك، هذا نذر الشرك، ونذر المعصية كيف؟ ما تذكر مثال عندك؟ نعم، ماذا يقول؟ ما في معصية، كل شرك فقط عندك؟ نعم، ينذر أن يفعل معصية، فهذا لا يصح. ينذر أن يفعل معصية، ينذر لله أن يفعل معصية. طيب وأيضا الآن بقية النذور، نذر بفعل مباح ويفي به يجب الوفاء على الصحيح، حديث بريدة في المرأة التي نذرت أن تضرب الدف. نعم، نذر الطاعة، نذر عبادة، ينذر لله بفعل الطاعة يجب الوفاء. نذر المكروه ما حكمه؟ ينعقد ويستحب أن يكثر، استحب عدم الوفاء، كثر كفارة يمين. نعم، نذر ما لم يسمى لله عليه نذر، نذر المظهر ما حكمه؟ كفارة يمين. نذر آخر، نذر ما لا يطاق، كفارة يمين أيضا. بقي ما زلنا في النذور. نعم، نذر اللجاج والمخاصمة والغضب حكمه أنه يمين، عند العلماء يعتبر يمينا إما أن يكثر عن يمينه أو يوفي. ذكروا النذر المباح. نذر الشرك ينذر لغير الله، نذر أن يشرك ما يجوز. كفارة يمين مثل نذر المعصية، بعضهم يقولون ما ينعقد من أصل كما تقدم، الأحوط أن يكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله من هذا، يعني يقول إن شاف الله مريضي لله علي أن أذهب أذبح للقبر الفلاني، هذا نذر أن يشرك بالله لا يجوز له الوفاء. كذلك معصية تحرر المكان، أذبح عند قبر فلان وإن كان الذبح لله، فتحرر البقعة بدعة ولا يجوز. إن كان قصد التقرب إلى الذبح ممكن يذبحه في مكان آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس بماذا؟ بالتعظيم والخضوع لهم. استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائج، هذه يعني منطبقة على الكهان، أنهم ينتفعون بالشياطين حتى يعبدونهم ويعظمونهم، ثم تقضي الجن له حوائجه. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، من حيث أنه يعني قد حصل له منفعة وخدمه الجن أو دفع عنه بعض نعم شرور قومه، نعم، فمع ذلك لا يدل على أنه ليس من الشرك حتى أن حصل له بعض المنافع. قال المصنف رحمه الله عن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مبعوث، جاء أنها الواهبة في حديث عائشة عند البيهقي بن أبي حاتم، من طرقنا منصور بن أبي مزاحم عن سعيد بن أبي سعيد المؤدب عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة، إسناده حسن. قالت عائشة: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. إسناده حسن، ولكن ليست هي خاصة، الواهبات كثر. قال الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وقولهم الواهبة فلانة يشعر بأنها واحدة وهن كثر. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسماء وصفات، وهذا يدل على أن كلمات الله صفة من صفاته أنه يستعاذ بها كما سيأتي استدل به أحمد شيخ الإسلام وغيره. والكلمات شرعية وكونية، فما هي الكلمات الكونية وما هي الشرعية؟ نعم، الكونية التي يقدر بها القدر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كلمة كونية أي كون بها وخلق بها، كلمة شرعية التي هي الأوامر والنواهي وما جاء في القرآن. فما هي الكلمة النافذة التي كلمة الكونية والأوامر الشرعية؟ نعم تام، يعني قد نعم الكلمات الشرعية وصفها الله عز وجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كمال الصدق والعدل. فما معنى تامات؟ نافذة في حق الكلمات الكونية، نافذة جاء في بعض الأحاديث الضعيفة لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما معنى لا يجاوزهن بر ولا فاجر؟ يعني أنه لا منقاد لقدر الله، ما يستطيع أن يخرج عن قدر الله سبحانه. والشرعية لا وصفت بتامة الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالاستعاذة بالصفة يصح، نستعيذ بالصفة. نعم نعم، ما هو الحديث؟ رحمتك استغيث استغاثة، هذه استغاثة الآن اللي ذكرتها، استعاذة أعوذ برضاك. هذا الظاهر من باب التوسل. الصفة نفسها ما تدعى، الاستغاثة والاستعاذة هي من الدعاء، الاستغاثة والاستعاذة من الدعاء. والصفة لا تكون قائمة بنفسها حتى تدعى، فلا يقال يا رحمة الله ارحميني أو يا لطف الله الطف بي، يعني ينادى ويستغاث بالصفة نفسها. ولا يقال أعوذ بك يا رحمة الله من كذا، أعوذ بك يا رحمة الله. نعم، فبقي الأدلة التي جاءت الظاهر أنها من باب التوسل، اللهم إني أعوذ برضاك. فقول اللهم نداء لله سبحانه، يا الله أعوذ برضاك، أي متوسلا برضاك مستعينا برضاك من سخطك، فكان الخطاب لله سبحانه وتعالى. وذكر الصفات من التوسل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك الحديث الذي حسن بعض أهل العلم، اللهم برحمتك أستغيث، قول اللهم نداء لله سبحانه، يا الله أستغيث برحمتك، أي متوسلا برحمتك، فيكون هذا من باب التوسل. وأما الاستغاثة والاستعاذة ودعاء الصفة نفسها هذا ما يجوز، نقل شيخ الإسلام الإجماع على عدم جوازه، بل على أنه كفر، لأن صفة الله ليست شيئا قائما بنفسه حتى يدعى. وأيضا ذكر هذا الشيخ العثيمين والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليهما، نص الشيخ العثيمين أن هذا من الشرك، ونقل عن شيخ الإسلام كما في المناهي اللفظية، ذكر أبو بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية أيضا، وكلام شيخ الإسلام موجود في كتابه الاستغاثة الرد على البكري صفحات 114 من طبعة المنهاج، نقل الاتفاق على أن هذا من الكفر. إذن لا تستشكل ذلك مع الأدلة، اللهم برحمتك أستغيث، أو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والاستعاذة والاستغاثة هي من الدعاء، لا يمكن التفريق بين هذا وهذا، ولكن محمول على أنه توسل برضاك، أي مستعينا برضاك ومتوسلا برضاك سبحانه، الله أعلم. ولذلك تجد جميع الصفات التي توسل بها تكون مصحوبة بدعاء الله، اللهم اللهم أعوذ بعزته. نعم نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته هذا ليس فيه محمول على أنه أيضا من باب التوسل، يعني مخاطب لله سبحانه وتعالى، فهو ينادي الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته، وكان مناسبا أن يذكر الحديث هذا مع الآية، تناسب جدا أنهم كانوا يستعيذون بالجن خوفا مما يحصل لهم في تلك الأماكن التي ينزلوها، فجاء الشرع بهذا الدعاء العظيم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله إلى، فكان ذكر الآية مع هذا الحديث مناسبا في هذا الباب. يقول: ما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعانة طلب العون على فعل الشيء، والاستعاذة طلب ماذا؟ العوذ بأن يدفع عنك شرا لم يصبك بعد، تعوذ به من هذا الشيء، أي يدفع عنك شرا لم يصبك ما قد أصابك، والاستغاثة يدفع عنك شرا قد أصابك، تستغيث به تسأله أن يغيثك، بمعنى ماذا؟ يدفع عنك شرا قد أصابك، مثل إنقاذ الغريق يستغيث بمن ينقذه. فكان الفرق بين التعوذ والاستغاثة أن التعوذ لشيء لم يصبه بعد، والاستعاذة في شيء يخاف من ضر أن يصيب ما قد أصاب، والاستغاثة بدفع ضر قد أصاب يرفعه عنه. قال القرطبي رحمه الله: قيل معناه الكلمات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يكون مصحوبا بصدق الالتجاء والتوكل وحضور القلب والاعتماد على الله، كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، وأما أن يسيء ظنه بالله ولا يتوكل عليه فمثل هذا قد لا يستجاب له. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأن لو كان كلام الله مخلوقا لكان قد استعاذ المخلوق، ولا يجوز استعاذ المخلوق شيء بهذه الصورة التي ذكرت. استعيذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يستطيع المخلوق أن يدفع شر المخلوقات، وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاذيب والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. مجموعة الفتاوى الأول 336. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدقة، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، خدمة الإنس بالعبادة وخدمة الشيطان بماذا؟ بأن يمثل له حوائج دون خضوع. الشيطان لا يعبد، لا يخضع له. كلامه في بدائع الفوائد الثاني 236. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا، في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة، موصول نعم، وما ها هنا موصولة ليس إلا، يعني ما تقبل إلا أن تكون موصولة من شر الذي خلق. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. أن من المخلوقات ما ليس فيها شر كالجنة الملائكة والأنبياء كما سيأتي. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، يعني لو قلنا ماذا ما يصلح أن تكون مصدرية من شر خلقه، فإن من خلقه ما ليس فيه شر، تعين حمله على الموصولة من شر الذي خلق، أي المخلوق الذي فيه شر. النفس لها شرور كما قال الأنبياء فيهم شر. قال والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. كلامه في بدايه الفوائد. قوله لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح. من هذا القرطبي الذي ينقل عنه هنا؟ أبو العباس صاحب المفهم. اسمه أحمد بن عمر. الثاني ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. ها؟ أبو عبد الله، هو أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير وصاحب شرح مسلم، أبو العباس القرطبي. احنا حفظنا الكنى، انت حفظت الأسماء. أبو العباس أحمد بن عمر، الثاني محمد بن أحمد. قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فردغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن. ما هي آية الجن؟ أنه كان رجالا من الإنس يعوذون بالجن. الثانية كونه من الشرك، استعاذة بغير الله من الشرك. فيما نعم وليس على إطلاقه، تقدم على بعض الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه جائز. ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. أي دعاء عندك؟ ها؟ أي دعاء؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، مختصر وفيه فضيلة عظيمة. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. من حيث من أين أخذ ذلك؟ نعم، أنهم كانوا ربما استعاذوا بالجن فحصل لهم بعض مقصودهم من المنافع الدنيوية، ولكن قد وقع في الشرك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. والدعاء يشمل ذلك كله، الدعاء يشمل الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، كله من الدعاء. والاستغاثة تكون في دفع نعم رفع شدة، والاستعاذة في دفع شدة لم تقع بعد، دفع ضرر، دفع المكروه قبل أن يقعنا. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء أعم من الاستغاثة، فالدعاء يشمل الاستغاثة وغيرها، لأنه يكون من المكروه وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني في ماذا؟ في التبويب، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، خصص ثم عمم، فالدعاء أعم من الاستغاثة، والاستغاثة خاصة من أنواع الدعاء، فصار تعميم بعد تخصيص. قال: الدعاء من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. ما معنى قولهم عموم وخصوص مطلق؟ يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء؟ لا. نعم. ويفترق كل منهما في شيء؟ نعم. ينفرد أحدهما في شيء آخر، واحد فقط ينفرد في صور أخرى، فأيهما هنا المنفرد في صور أخرى؟ الدعاء. الدعاء يطلق على من سأل الله أن يدفع عنه شدة، يطلق عليه دعاء، ويطلق عليه أيضا استغاثة، ومن سأل الله أن يعينه على طاعته يطلق عليه دعاء، وهل يطلق عليه استغاثة؟ لا يطلق عليه استغاثة. فإذا سأل الله في دفع الشدة أطلق عليه استغاثة ودعاء، وإذا سأل الله أن يعينه على طاعته كان دعاء وليس باستغاثة. وإذا قيل عموم وخصوص مطلق، عموما وخصوصا مطلق، نعم وجهي، عموم وخصوص وجهي، نعم يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة، عموم وخصوص وجهه. قال: يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، الدعاء ينفرد في جميع الأدعية التي ليس فيها إزالة شدة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فما المقصود بدعاء العبادة وما المقصود بدعاء المسألة؟ دعاء العبادة مثل دعاء الصلاة والذكر والزكاة والحج، العبادة لماذا سميت دعاء؟ لكن لماذا سميت دعاء؟ هي الآن ذكرنا عبادات: الصلاة، الحج، الصيام، يطلب بلسان الحق لأنه بحاله يطلب من الله أن يغفر له وأن يسكنه الجنة وأن يجيره من النار بلسان حال، وإن لم يكن بمقالة. ودعاء المسألة سمي مسألة لأنه يسأل بماذا؟ بلسانه، فيسأل الله المغفرة والرحمة، فهو يتلفظ بالسؤال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إله. فأيهما يشمل الآخر؟ نعم يتضمن الآخر. هل دعاء المسألة يتضمن العبادة أو دعاء العبادة يتضمن المسألة؟ دعاء المسألة هل عبادة؟ لما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هل هذا عبادة؟ هذا عبادة صريحة، يعني فهو يتضمن العبادة. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، وقد يقال أيضا يتضمن، لكن الشيخ الإسلام يعبر بالاستلزام كما سيأتي معنا. ما الفرق بين يستلزم وبين يتضمن؟ لما نقول يستلزم ونقول في بعض الصور يتضمن، ما معنى يتضمن؟ يعني أنه موجود داخل فيه. فأنت عندما تقول اللهم اغفر لي فهذا دعاء مسألة، وهو أيضا عبادة لأنك تدعو الله، فهو متضمن للعبادة، معنى أن العبادة موجودة في سؤال. الاستلزام معنى أنه يستلزم، بقولك هذا يستلزم أنك خاضع لله، مثلا الصلاة نعم أو الحج أو الزكاة، يستلزم أنك تقول اللهم اغفر لي، أنك ما فعلت هذا إلا وأنت تطلب من الله المغفرة، فهو الاستلزام أقرب. قال فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العباد. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، رأيتكم بالفتحة كما عندنا مشكلة بالضم، لا رأيتكم بالفتح عندنا مشكلة بالضم، عندنا رأيت من يعطينا قلم أحمر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي الكتاب ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا، يعني يسترجم المسألة. كلامه بنحوه في مجموع الفتاوى 15 صفحة 10-11. فتبين بهذا من قول الشيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله عن خليل إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون، وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعني قال وما تدعون ثم قال وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة. الدعاء يعتبر عبادة، لهذا فسماه عبادة، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا الله سبحانه وتعالى وحمدك شكرا.